إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 42 على 124 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، المتوفى 318 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في بيان صفة الصلاة، ولا زلنا في بيان ركن الركوع، حيث عرفنا أيها الإخوة أن الصلاة جمعت عبادة الله تبارك وتعالى قياما وركوعا وسجودا وقعودا، وعرفنا في صفة الركوع أمورا كلها تدل على الخضوع لله تبارك وتعالى: اليدان على الركبتين مع تفريج الأصابع، المجافاة موضع الرأس، الظهر، الطمأنينة، وبقي لنا في صفة الركوع ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله 267، وهو ما يتعلق بإطالة هذا الركن، إطالة الركوع. قال الشيخ: وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، أي فيما عدا القيام والقعود، ففيما عدا القيام والقعود النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل هذه الأركان وهذه المواضع معتدلة: ركوعه، قيامه بعد الركوع، سجوده، قعوده بعد السجود بين السجدتين، هذا كله قريبا من السواء. وعلى هذا دلت رواية البخاري من حديث البراء بن عازب: وفيها ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام والقعود. وجاء عند مسلم رواية فيها ماذا؟ فيها إدراج القيام مع هذه الأمور الأربعة: الركوع والقيام من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، هذه أمور أربعة. فجاء في رواية عند مسلم: أدرج فيها القيام، ولفظه: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال الشيخ: فذكر القيام في هذه الرواية شاذ، معارض لزيادة البخاري ما خلا القيامة والقعود. وأيضا مما يتعلق بهذا الركن يتعلق بأذكاره النهي عن قراءة عن القراءة في الركوع والسجود، فهذا داخل في الأذكار كما يقولون بالسلب، السلب يعني النهي. فعندما تذكر أذكار الركوع التي تم ذكرها فتقول ماذا؟ ولا يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن حني أن أباه حدثه عن علي بن أبي طالب. هذا حديث علي بن أبي طالب وهو عند الإمام مسلم. قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قال الترمذي وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كرهوا. ومعلوم أن الترمذي في سننه لم يذكر أبدا لفظ التحريم، إنما كله كرهوا كراهة. فالكراهة في عرف السلف معناها التحريم، كره القراءة في الركوع والسجود. وقال الإمام محمد بن الحسن وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ولم يخالف في ذلك إلا عطاء. قال: لا أكره أن تقرأ راكعا أو ساجدا في التطوع. وكذا رواه عطاء عن عبيد بن عمير. قال الشيخ: ولعل مستندهم في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يرددها حتى الصباح، بها يركع وبها يسجد، فهذا لا بد من تأويله، بها يركع وبها يسجد، أي أن يعني صلاته بها يركع وبها يسجد يعني الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذه الآية لكن في موضع القراءة وهو القيام. وها هنا فائدة ذكرها الإمام الخطابي، قال: نهيه صلى الله عليه وسلم عن القراءة راكعا أو ساجدا يشد قول إسحاق ومذهبه في إيجاب الذكر في الركوع والسجود. وقد ذكرنا لكم هذا في المرة الماضية، وأن هذا القول هو الأقرب وقال به المحققون، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ بن باز، أنه لا بد من ذكر في الركوع والسجود. فهنا يقول الخطابي يعني هذا النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود مما يقوي هذا القول. قال: وذلك أنه إنما أخلي موضعهما من القراءة ليكون محلا للذكر والدعاء. سبحان الله، فأخلي موضعهما من القراءة ليكون محلا للذكر والدعاء. وهذه الأحوال الأربعة أيها الإخوة، القيام والركوع والسجود والقعود، كلها محال لذكر الله تبارك وتعالى. فما أحسن ما عرفت الصلاة بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة أقوال وأفعال، ليس فقط مجرد أفعال. النهي عن قراءة القرآن راكعا وساجدا جاء من حديث علي، وأيضا طبعا بطرقه، نعم. قال الشيخ هنا: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. هذا أخلي عن قراءة القرآن، طيب ما بدله؟ قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وبهذا نكون قد انتهينا من الركوع، عرفنا فيه أمورا. هذه الأمور يعني تحتاج أن تطيل الركوع حتى تستحضرها فتؤجر عليها. التكبير له، رفع اليدين وصفته ومن صفته الطمأنينة فيه وإطالته، وأذكاره، كل هذا عرفناه في الركوع. ننتقل الآن إلى ركن آخر، على وهو ركن الاعتدال من الركوع. وبداية بعض الفقهاء يقول هذا الاعتدال يعني ليس مقصودا لذاته، فتجد منهم من صحح الصلاة بدونه، ومنهم من منع إطالته، كل هذا مبني على هذا. يقولون هذا ليس مقصودا لذاته، وإنما هو يرفع من الركوع من أجل إيش؟ من أجل أن يسجد. وتجدهم يستدلون بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فيقال: أيها الإخوة، هذا ركن من أركان الصلاة، وفيه من الأمور ما تقدم في الركوع أيضا، فكما تعتني بالركوع تعتني بالاعتدال من الركوع. إلا أن الركوع يعني طبعا أشرف، أركان الصلاة تتفاوت لكن كلها أركان. فنعرف في هذا الركن أربعة أمور: التسميع، وهو قول سمع الله لمن حمده حال الرفع من الركوع. الثاني التحميد وأنواعه، وفيه عشرة أنواع. الآن تحميد فيه عشرة أنواع، هل هذا يكون مقصودا لغيره؟ ولماذا لا يكون مقصودا كالقيام الأول؟ القيام الأول فيه قراءة وهذا فيه ذكر، إلا أن القيام الأول أشرف لأن فيه قراءة القرآن الذي هو أعظم الذكر. فعندنا التسميع، التحميد وأنواعه، بعدين الطمأنينة فيه، وبعدين إطالته. فهذه أربعة أمور نتدارسها في هذا الركن. قال: قول المصلي سمع الله لمن حمده، هذا الذي يسمى التسميع. قال: مع رفع الرأس. مع هذا بيان لموضع هذا الذكر، فمحل هذا الذكر مع رفع، يعني أول ما يبدأ في الرفع يبدأ في السين، سمع الله لمن حمده، فتنتهي الهاء باعتداله ويبدأ بالسين أول ما يرفع الرأس. قال مع رفع الرأس من الركوع. وقوله قال المصلي، قول المصلي هذا يشمل ماذا؟ يشمل بالترتيب المنفرد والإمام والمأموم. لماذا بدأنا بالمنفرد؟ لأن المنفرد أجمعوا على أنه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. طيب والإمام؟ الإمام اختلفوا فيه، وإن كان الأولى أن الإمام يسمع ويحمد، لكن هناك من الفقهاء من قال لا، الإمام وظيفته إيش؟ ها، التسميع، والمأموم يجيبه بالتحميد. فمن أجل هذا جعلناه في المرتبة الثانية. وأخيرا المأموم، قالوا هذا ما يقول سمع الله لمن حمده، الجمهور قالوا هكذا، وخالفهم الشافعية وغيرهم وسيأتي. فقوله قول المصلي يعني سواء كان إماما، سواء كان منفردا أم إماما أم مأموما. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. تقول وجاء عن غير أبي هريرة أحاديث كثيرة في الجمع بينهما، يعني بين التسميع والتحميد للإماء، وخالف مالك وأبو حنيفة. فنحن عند قولنا أبي هريرة تقول جاءت أحاديث كثيرة، حتى يكون الحديث هو المعتمد، فهذا رواه أبو هريرة وغيره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمد، متى؟ حين يرفع صلبه من الركعة، حين يرفع. ثم يقول وهو قائم، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. أنت لو تأملت الآن في صلاة كثير من الناس تجده يقول سمع الله لمن حمد متى؟ بعدما يعتدل. لا، سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. هذا رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ صفحة 674 وقد جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة في الجمع بين التسميع والتحميد، يعني للإمام، منها عن ابن عمر وابن عباس وحذيفة. وفيها أن السنة للإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول الأول اللي هو التسميع حال ارتفاعه، والآخر إذا استوى قائما، وهو مذهب جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة ومالك وغيرهما أن الإمام يقتصر على التسميع فقط. قال ذكر التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع. قبل ذلك نذكر ما ذكره الشيخ فيما يتعلق بالاعتدال من الركوع. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا، يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، وأمر بذلك المسيء صلاته. وهم يقولون كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فهو واجب، فسمع الله لمن حمده هذا واجب. فقال لا تتم صلاة لأحد من الناس، تأملوا، لا تتم حتى يكبر كذا ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، حتى هذا للغاية. فهنا بيان الانتهاء، انتهاء قول سمع الله لمن حمده. وأما البداية حين، فإذا حين يرفع هذه بداية التسميع، حتى يستوي هذه نهاية الإيش؟ نهاية التسميع. فرواية حين محمولة على الابتداء، ورواية حتى محمولة على الانتهاء. يقول سمع الله لمن حمده، يقول حتى، يعني يقول حين حتى، يقول حين يرفع حتى. فحين يعني الابتداء، متى يبدأ في قولها، وحتى الانتهاء. قال يقول سمع الله لمن حمده حتى، هذه نهاية قولها حتى يستوي قائما. قال وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. ثم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالأصل يعني أن المأموم يفعل ويقول كما يفعل ويقول الإمام، بدليلين عامين: صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال الشيخ هنا وكلها أحاديث صحيحة، ونقلها هنا عن الحافظ ابن حجر، قال وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك، يعني منع المأموم أن يقول سمع الله لمن حمدك الإمام، لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعل. نعم، مقتضاه أن المأموم يقول ربنا لك الحمد عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، صحيح. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، المراد بهذا ترتيب هذا القول بعد هذا القول، وليس فيه أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما المراد الترتيب. قال فأما منع الإمام من قول ربنا ولك الحمد قلت، أو منع المأموم من أن يقول سمع الله لمن حمده، فليس بشيء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، فهذا دليل على أن الإمام يجمع بينهما، ويبقى الخلاف في جمع المأموم بينهما. فلذلك يمكن أن نقول حال المصلي منفرح ثلاثة أفرع: المنفرد، الإمام، المأموم. أما المنفرد فيجمع بينهما ونقل الإجماع في هذا، وأما الإمام فيجمع بينهما على قول الجمهور. وأما المأموم فيجمعهما على قول الشافعية ومن معهم وهو الأقرب. وقال الخطاب أيضا في بيان هذا: وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل يهتم به، فكان هذا في جميع أقواله وأفعاله، والإمام يجمع بينهما وكذلك المأموم. وإنما كان القصد بما جاء في هذا الحديث مداركة الدعاء والمقارنة بين القولين ليستوجب بها دعاء الإمام، وهو قوله سمع الله لمن حمده، ليس بيان كيفية الدعاء والأمر باستيفاء جميع ما يقال في ذلك المقام، إذ قد وقعت الغنية بالبيان المتقدم. يعني إيش هالكلام؟ يعني معلوم لديهم أن الإمام والمصلي عموما يقول إيش؟ يقول التسميع حال الاعتدال والتحميد حال القيام، هذا كان معلوما لديهم. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وإذا قال غير المغضوب عليهم، نعم، أو إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، ترتيب هذا على هذا، يعني بيان للموضع. قال الشيخ: وأوضح منه قول النووي في المجموع إن معنى الحديث قولوا ربنا لك الحمد أي مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده، وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم بسمع الله لمن حمده، فإن السنة فيه الجهر، ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد لأنه يأتي به سرا، فلما كانوا لا يسمعونه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، التي لا تسمعونها مني جهرا كسمع الله لمن حمده. قال: وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا، وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده اعتمادا على ماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما جعل ليتم به. قال: فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون ربنا ولك الحمد لأنه يقولها سرا، فأمروا به. هذا كلام النووي رحمه الله، وهو وإن كان ينازع في هذا لكن لله ضره نصر مذهبه، وهذا يعني إلزام قوي. قال الحافظ: وهذا الموضع إلا موضع التسميع والتحميد يقرب من مسألة التأمين، من أنه لا يلزم من قوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أن الإمام لا يؤمن، وهذا مر علينا. يعني وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هل هذا يلزم منه أن الإمام لا يؤمن؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين ويمد بها صوته. كما أنه ليس في هذا أنه يقول ربنا لك الحمد، لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة. هذا ما أردنا أن نقوله فيما يتعلق بالجمع للمأموم، الجمع للمنفرد ما في إشكال، للإمام ما في إشكال أيضا، وإنما يعني الذي فيه أخذ ورد هو الجمع لمن؟ للمأموم. قال: ذكر التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع. تقول: ذكر الشيخ في ذلك 10 أنواع. الثاني 682: ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا لك الحمد بدون الواو. طيب ربنا لك الحمد واضح، سمع الله لمن حمده، الله يسمع ويستجيب، فأنت تقول ربنا لك الحمد حتى يسمع الله عز وجل لك ويستجيب. طيب إيش الواو هذه؟ ربنا ولك الحمد. الأصمعي يقول سألت أبا عمرو عن هذه الواو فقال زائدة. لا، ما في شيء زائد، ربما تكون زائدة يعني في اللفظ، لكن معناها لا بد أن يكون لها معنى. ربنا ولك الحمد من أحسن التقديرات التي قدروها، قالوا التقدير ربنا حمدناك ولك الحمد، ربنا حمدناك في هذا الموضع ولك الحمد في كل حال وفي كل وقت، فما أحسن هذا. ربنا ولك الحمد تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد. طيب الثالث اللهم ربنا لك الحمد. الشيخ قدم اللي فيها الواو، كان الأحسن أن يؤخر التي فيها الواو. اللهم ربنا لك الحمد، أول ما ذكرنا ربنا لك الحمد زود اللهم، والتي مثلها اللهم ربنا ولك الحمد. ونبه الشيخ هنا على إنكار ابن القيم للجمع بين اللهم والواو، قال هذا ذهول منه لثبوته في صحيح البخاري وغيره، أخرج البخاري من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمد قال اللهم ربنا ولك الحمد، ففيه الجمع بين اللهم ربنا بين اللهم والواو. ويقال ها هنا أيضا نفس الشيء، اللهم ربنا حمدناك ولك الحمد. طيب وما فائدة زيادة اللهم علاوة على ربنا؟ توسل على توسل. ربنا اللهم ربنا، فهذا يعني زيادة في التوسل، كما جاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جاء أيضا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذن هذه أربعة أنواع. قال الشيخ وكان يأمر بذلك، فيقول يأمر بذلك، هذا في دليل على وجوب هذا، ما في صارف، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وواظب عليه. فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل التحميد، وسيأتي في باب هنا أو في ذكر عند ابن المنذر رحمه الله. فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، يسمع ويستجيب. وأيضا من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. النوع الخامس يزيد ملء السماوات، يعني لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم، الحمد والتمجيد، الصلاة كلها هكذا، فاتحة الكتاب حمد وتمجيد، والركوع تعظيم، وهذه الأذكار بعد الاعتدال كلها حمد أيضا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. النوع السادس ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإيش الفرق بينهما؟ ها؟ وملء ما بينهما. نعم. النوع السابع يضيف إلى ذلك أهل الثناء والمجد. عرفتم كيف يكون هذا الركن؟ يعني مقصودا لغيره وفي هذه الأذكار أهل الثناء والمجد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وهذا جامع للدعاء، كأنك تقول لله عز وجل يا رب أعطني كل ما يصلحني. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الغنى منك الغنى. وتارة تكون الإضافة، هذا الثامن، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. إيش إعراب هذه؟ هنا يتأتى فائدة الإعراب. أحق ما قال العبد، هذا خبر والمبتدأ كل ما تقدم، يعني هذا الكلام المتقدم أحق ما قال العبد. أحق ما قال العبد، الحمد أحق ما قال العبد. ولذا كانت فاتحة الكتاب أعظم سورة لأنها سورة الحمد. أحق ما قال العبد، وطبعا بعضهم يقول هذا مبتدأ خبره لا مانع لما أعطيته، هذا ضعيف جدا، بل الصحيح ما ذكرنا. أحق ما قال العبد يعني هذا الكلام المتقدم هو أحق ما قال العبد، فهذا خبر والمبتدأ ما دل عليه ما تقدم. قال وكلنا لك عبد. سبحان الله، احتراب بالعبودية لله عز وجل. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتارة يقول في صلاة الليل، هذا التاسع، لربي الحمد، لربي الحمد، هذا اختصاص، كما إياك نعبد هنا لربي الحمد، تقديم يعني الإيش، لا أنا ما أبغى أقول الجار والمجرور، المهم حرف الجر وما دخل عليه تقديمه يفيد الإيش، يفيد الاختصاص، لربي الحمد لربي الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة. لا إله إلا الله. العاشر، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قاله رجل كان يصلي وراء صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة، وقال سمع الله لمن حمده، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها يسبقون إليها أيهم يكتبها أولا. هذا من حديث رفاعة ابن رافع أخرجه مالك وعنه البخاري، وفيه زيادة عند أبي داود والنسائي والترمذي. قال رفاعة صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله، هو ما قصد أن يحمد للعطاس، وإنما هو لما رفع رأسه من الركوع عطس فقال حمدا في الصلاة لا حمدا لأجل العطاس. هذا توجيه. ومنهم من استفاد من ذلك أن المصلي إذا عطس في الصلاة فله أن إيش؟ أن يحمد الله عز وجل، لكن طبعا ما أحد يشمته. الحافظ ابن حجر يعني جمع بين الروايات أنه جاء في بعضها بعض العطاس وفي بعضها بعض الركوع. قال إيش الحافظ؟ أن العطاس كان وقع بعد الرفع من الركوع. الإمام النووي رحمه الله خالف المذهب وقال إيش يستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها. كيف خالف المذهب يا شيخ؟ الإمام النووي قال يستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها، فإذا وهو إذا جمع بين هذه الأذكار كلها اقتضى الإيش؟ التطويل. وهذا خلاف المذهب، عندهم الذي يطول هذا الركن تبطل صلاته. وقال ماذا؟ قال فيه التصريح بجواز، الإمام النووي يقول فيه التصريح بجواز إطالة الاعتدال بالذكر، والجواب عنه صعب على من منع الإطالة، فالأقوى جوازها بالذكر. وإلى هذا أيضا ذهب ابن دقيق العيد. هؤلاء علماء محققون لا مقلدون. نعم. قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. الحديث عند مسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ثم يتبعها اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت بعد. هذا عند مسلم، وتخريجه في صفة الصلاة الأول 242 والثاني 690. قال وأخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال أخبرنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن أبي سعيد الخدري. حديث عند مسلم وتخريجه في صفة الصلاة الثاني 693. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ابن المنذر أيها الإخوة قال ذكر الإيش؟ التحميد والدعاء، فأين الدعاء؟ هنا. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فهذا الدعاء. ثم إن الدعاء كما تعلمون دعاء يعني ثناء ودعاء طلب ومسألة. قال وروى هذا الحديث محمد بن يحيى عن أبي مسلم عن أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز، يعني في مقابل الوليد بن مسلم، عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد فزاد فيه قزعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، تقول هذا أيضا صحيح في صفة الصلاة الثاني 693. قال: ذكر فضل التحميد بعد رفع الرأس من الركوع. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا عبد الله بن مسلم القانبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبي عن رفاع بن رفع الزرقي أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. قلنا هذا حديث من؟ حديث رفاعة، وهو مخرج في صفة الصلاة الثاني 695، ورواه البخاري. قال: ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقول المأموم، هو هذا الذي فيه النزاع، فيما يقوله المأموم إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، يعني هل يشاركه أم يختص كل واحد منهما بشيء؟ اختلف أهل العلم في قول المأموم إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقال الطائفة يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد. هنا طبعا ابن المنذر قدم قولهم. كذلك قال محمد بن سيرين وأبو بردة، وقال عطاء: يجمعهما مع الإمام أحب إلي. وبيقال الشافعي وإسحاق ويعقوب ومحمد إن شاء الله، فليس فقط الشافعي وحده. القول الثاني وقال الطائفة: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمد، فليقل من خلفه: اللهم ربنا لك الحمد. هذا قول عبد الله بن مسعود وابن عمر وأبي هريرة. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: أخبرنا عبد الله عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فليقل من خلفه: اللهم ربنا لك الحمد. أقول: انتحال ابن مسعود مع هذا القول ليس من حقهم. وإيش الفرق بين هذا الأثر وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد؟ نفس الشيء، يعني ليس في هذا تصريح من ابن مسعود يعني بهذا التقسيم. هذا روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا كان مأموما فقال الإمام: سمع الله لمن حمده، قال ابن عمر: اللهم ربنا لك الحمد. هذا شوية أقرب. طبعا هذا يعني ما رواه إلا ابن المنذر، يعني أحيانا تجد أشياء وآثار يعني لا تكون إلا في هذه الكتب. قال: وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، هذا عند عبد الرزاق، عن ابن عيينة عن أيوب السختياني قال: سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمد، فقل: ربنا لك الحمد. قال أبو بكر: سقط من كتابي فقل. وبه قال نعم سقط من كتابه فقل نعم، يعني هذا تنبيه من ابن المنذر أن هذا سقط من كتابه. قال وبه قال الشعبي ومالك، يعني بهذا التقسيم، وقال أحمد بن حنبل إلى هذا انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقل ربنا لك الحمد. طبعا هذه الرواية أيها الإخوة، الشيخ يقول لعل هذا هو الذي اعتمد عليه ابن القيم في عدم الجمع بين اللهم وبين الواو. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.